بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيات 69 70 71 من سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. هذه الآيات تابعة الآيات السابقة في موضوع الأسرى، أسرى بدر. قبلها قال الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وتكلمنا عنهما في الأسبوع الماضي، وقلنا خلاصة كلام الآيتين السابقتين هي عبارة عن عتاب من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أخذهم الفداء في أسرى بدر، وتهديد المؤمنين بالعقاب لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. الآن في رقم 69 مباشرة فيها تنوار المنة من الله تعالى على المؤمنين في إباحة أخذ الفداء من الأسرى. قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية نص في إباحة الغنائم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فهي نص قرآني صريح على إباحة أكل وأخذ الغنائم. ويوضح هذا المعنى أيضا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. فمن مزايا هذه الأمة أن الله أحل لها أخذ الغنائم، والغنائم هذه كانت محرمة في الرسالات السابقة. أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، فلما كان الأنبياء سابقون يقاتلون أعداءهم وينتصرون عليهم كانوا يجمعون الغنائم، ويحرم أن يأخذ الجند في الجيش أي غنيمة منها، يحرم. فكانوا يجمعونها كلها ثم يحرقونها بالنار. وهذا ورد زمن سيدنا موسى، زمن يوشع بن نون تلميذ موسى وغيرهم. فهذا نص على أن الفداء والغنائم كانت محرمة على الأنبياء السابقين في الشرائع السابقة. أما هذه الأمة فقد حلوها الله الغنائم لما قال هنا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكما قلنا هذا من مزايا هذه الأمة ومزايا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. شيء آخر قال: فكلوا مما غنمتم. فكلوا الفاء، هذه الفاء عند علماء التفسير تسمى فاء التفريع، فاء التفريع، ومعنى التفريع أن ما بعدها فرع عن ما قبلها، فرع يتفرع عن قبلها. فالكلام كان قبلها عباد للمؤمنين في موضوع أخذ الفداء من أسرى بدر عجل، وبعد ما انتهى العتاب الآن أباح لهم أهل الفداء غنائم. فهذه الإباحة متفرعة عن الآيات السابقة، أما على كلامنا منها هنا فالتفريع. كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هنا كل الأمر كما تعرفون هو فاعل، والأمر هنا يدل على الإباحة وليس على الوجوب، لأنه سابقا كان في عتاب وهنا أباح لهم أخذ الفداء والغنائم، لأن الأكل والغنائم ليس واجبا حتى تكون والله هذا الأمر الوجوب، إنما فقط دل على جواز وإباحة أكل الغنائم. طبعا قاعدة في الأحكام القرآنية أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، أي قاعدة معروفة، تبقى ورد أمر في القرآن بعد منع أو تحريم أو نهي أو حظر فإنه يدل على إباحة هذا الشيء، أنه مباح. لم يفهم من الآية السابقة ان العقاب ان ربنا يعني لم يرضى اخذ الفداء، وهنا قال كله كما قلنا دل على ان هذا الامر مباح. هذا شيء، شيء اخر لما قال كله مما غنمتم، من هنا طبعا حذر وتدل على معنى التبعيض، يعني الغنائم ليس لا تؤكل كلها، هناك غنائم لا تؤكل بل تؤخذ، أم نكرة في سلاح، سلاح لا يبلع مثلا. فهنا بدل ما قال مما على معنى الطبيب أن نقول الغنائم الصالحة للأكل لكن يمكن أن تؤكل. كلوا مما، هنا طبعا ما كما تعرفون اسم موصول في محل الذي غنمتم، الذي غنمتم، وغنمتم صلة الموصول، وهنا سميت غنائم. وأول ما بدينا مع إخواننا في الآيات سورة الأنفال وقفنا وقفة فرقنا فيها ما بين الأنفال والغنائم، والغنائم وقلنا إن الغنائم أخص من الأنفال، معنى خاص، معنى خاص. وتعريف الغنائم هي كل ما أخذ من الكفار بعد هزيمتهم، يكون في معركة، يكون في قتال شديد، يكون في هزيمة للكفار، وبعد هذا لما ينهزموا يخلفون وراءهم غنائم، فلا بد أن يسبق الغنائم هزيمة الكفار، معركة إطلاق نار ثم هزيمتهم. أما الأنفال فنذكركم بما قلنا عنها أنها مأخوذة من النفل، والنفل هو الزيادة، النفل هو الزيادة. وتعريف الأنفال هي كل ما أخذ من الكفار سواء كان بقتال أو بدون قتال، شيء أي شيء أخذ من الكفار سواء كان بقتال أو بدون قتال يسمى أنفال أو نفل. ويسمي نفل لماذا؟ قال لأنه فيه في الحقيقة لفتة مهمة جدا تسميته أنفال، قال إن هذا عبارة عن زيادة على هدف المجاهد، لما المجاهد خرج للجهاد في سبيل الله ما كان يفكر في الغنائم ولا الأموال نهائيا، ما كان يفكر فيها. لما خرج للجهاد فنيته رفع كلمة الله في سبيل الله، هذا هدف الأساسي، مخلص لله عز وجل. بعد ما انتهت المعركة من هذا الكفار أخذوا منهم بعض الأموال وغيرها، قالوا خذ يا مجاهد يعني هذا يعني زيادة على هدفك، زيادة على هدفك. فما كان يفكر فيه نهائيا، إنما أكرم إكراما سريعا دنيويا بأعطاه هذه الزيادات، ولهذا سمي الأنفال. هذا في دين الله سبحانه وتعالى. أما الجماعة المستشرقين المجرمين الكذابين المحرقين بيقولوا لم يخرج المسلمون من البلاد العربية إلى الشام والعراق إلا من أجل الغنائم والسلب والنهب والقتل، وعشان يأخذوا دنيا. طبعا كانوا كاذبين في هذا، بيقول الناس كلهم يعني زيهم دنيويين أصحاب مصالح دنيوية. فالمجاهدون خرجوا أساسا للجهاد في سبيل الله لرفع كلمة الله تعالى، وهذه زيادة على نيتهم الجهادية. أما هنا الغنائم كما قلنا المأخوذ من الكفار بالقتال بعد هزيمتهم، وسميت غنيمة من الغنم، الغنم المكسب، في قاعدة بتقول الغرم بالغنم، قاعدة فقهية، الغرم بالغنم يعني زي ما تتغرم تروح مقابلها تغنم. فالغنم في اللغة هو المكسب، وسميت غنائم هذه مأخوذة بالقتال. لماذا؟ لما المجاهد يعني سلم بمعنى لم يستشهد في المعركة، خرج من المعركة حيا لم يقتل، فأعطي هذه الغنيمة. لكن طلعت منها سالم المعركة، وهذه غنيمة زيادة على سلامتك، خذ بعض الأموال المأخوذة من الكفر. ترى اللغة العربية دقيقة وكلمات القرآن دقيقة في التفريق ما بين المصطلحات القرآنية والإسلامية. نعم. إذن هنا كلوا مما غنمتم، يعني كلوا بعض الغنائم المأخوذة من الكفار بعد هزيمتهم. هذا أول ما ينطبق على موضوع أسرى بدر. فنصت هذه الآية على جواز أخذ الفداء من أسرى بدر كما قلنا في الأسبوع الماضي. ثم يحمم هذا إلى كل المعارك الإسلامية القادمة من أحد وما بعدها، وين في جهاد وين في معركة وين في هزيمة الكفار وين في غنائم. فهذا ينسحب نص على إباحة أكل الغنائم من جميع الكافرين في أي زمان أو مكان. نعم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ونلاحظ معنا المقال حلالا طيبا، كلمتين منصوبتين، طبعا منصوبة لأنها حال، حال، وصاحب الحال الموصول ما غنمتم الذي غنمتم، يعني كلوا هذا الشيء الذي غنمتموه حلالا طيبا، كلوا الغنيمة حلالا طيبا. أين طبعا الغنيمة مؤنث والحلال مذكر، فهو صفة للأكل، الأكل مذكر، والتقدير كلوا هذه الغنيمة أكلا حلالا طيبا، ما في مشكلة، كلوا من هذه الغنيمة أكلا. ثم ماذا ذات حاله أنه حلال طيب؟ قال أكلا حلالا طيبا. الحلال من الحل، والحل عكس الحرم، هذا حلال عكس حرام. الحل والحل من هنا شيء حل يعني محلول ليس مقيد، محل شيء يعني فك الفك وعدم التقييم. وكأن تحريم الشيء تقييم له وإباحته حد له. شوف كيف الأمر، الشيء هذا حرام معناته مربط، ما تغلب عليه، مربوط ما تغلب عليه. الشيء الآخر حلال يعني مفكوك فالت له، خذ خذ. فالحقيقة لما تتخيل منظر الحلال المفكوك والحرام المقيد في هذا يعني لفتة إلى أساس معنى هذه الكلمة القرآنية. ثم يطلق الحلال على إباحة الشيء، مش بس محلول يعني مفكوك، لا إنما هو يعني إباحة استعماله، وهو يعني حكم شرعي. الحلال يقابل الحرام، وأنتم تعلمون الأحكام الشرعية الفقهية الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. المباح معناه حلال، المباح معناه حلال. فالحلال معنى المباح هو الذي لا يثاب فاعله ولا العاقب ذلك. هذا تعريف السلف الفقهاء في درجة لا يثاب فاعله ولا يعاقب ذلك. لكن أنا الكلام هذا بتحصل عليه، أنا بعتبر فعل المباح بالنية يكون عبادة، فيثاب فاعله ولا يعاقب فاعله. يثاب فاعله يعني النوم مباح، والغداء مباح، والعشاء مباح، وشرب المية مباح. أنت لما تشرب المية وتأكل الأكل بنية العبادة أصبحت هذه عبارة عن عبادة، فلك في كل لقمة حسنة، مباح. فلازم تحفظ كلام هذا، نقول المباح بنية العبادة يتحول إلى عبادة فيثاب فاعله ولا يعاقب ذلك. إذا هنا الأكل معناه الحياة معناه المباح، أباح الله أكل تلك الغنائم. بعدها قال طيبا، الصفة الثانية وصفه بأنه طيب، والطيب هو الذي يقبله الله تعالى طيب. وربنا وصفه أنه طيب يعني يقبله الله. والطيبة صفة معنوية، والله هذا شيء طيب يعني ما شاء الله عنه. ويقابل الطيب الخبيث، الخبيث، والخبيث هو الذي يكرهه الله تعالى. الطيب الله بيحبه، والخبيث الله بيكرهه. والخبيث والطيب صفتان متقابلتان زي الحلال والحرام، لكن الحلال والحرام حكم فقهي شرعي، حلال مقابل حرام. والطيب صفة ذوقية نفسية، نفسية. ما هي نفسية؟ أنت لما تنظر للحلال نفسك ترتاح إليه فيكون طيب، نفسك تقبل. الحرام نفسك تكره فاستقبله فيكون خبيث، فيكون خبيثا. ولهذا في القرآن لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي المقبول الذي يحبه الله مع الخبيث الذي يكرهه الله تعالى. وربنا قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الباب لعلكم تفلحون. لا يستويان. فماذا تقول في عصر أيامنا صار في طيب قليل جدا في الحياة، والخبيث عما المجتمعات، المجتمعات والإعلام المعاصر ينفر الناس من الأشياء الطيبة ويرغب الناس من الأشياء الخبيثة في الدعايات وغيرها. وعند الناس مش بس تساوى الخبيث الطيب، عند الناس غير الصالحين صار الخبيث أطيب من الطيب عندهم، قدم الخبيث على الطيب. فلما يصير عندهم يعني انحراف المزاج والأذواء والحياة تصبح يعني صعب صعب. إذا كان مجرد مساواة الخبيث والطيب هذه مفهومة في دين الله، فكيف بمن يفضل الخبيث على الطيب كأيامنا؟ اللهم سعى. أما أنت تنطلق من القرآن الكريم نفسه، فأنت لا تساوي بين الخبيث والطيب، فأنت تستطيب الطيب وتكره الخبيث الذي حكم الإسلام بخبثه والتنفير منه. هنا ماذا قال؟ قال حلالا طيبا مرغوبا. أي نعم. الحقيقة إخواني يعني لماذا قال حلالا وبعد قال طيبا؟ يعني القرآن يريد منك عندما تأكل الشيء الطيب الحلال إنك تأكله إيش أقولها؟ بتلذذ، بمتعة، تستمتع فيه، ونفسك متفاعل معه. كان الواحد يا أخواننا لما يعمل الشيء أو يأكل الشيء أو يسلب الشيء وهو نفسيته يعني مستمتعة وفرحة ومتفاعلة إلى كده يعني له طعم يعني مش أكل بس كل شيء في الحياة. ولما واحد ثاني يمارس الشيء أو يفعل الشيء وهو منقبض ومكتئب وقرفان لاقي حياته ما لها طعم حتى تعال عليك. فرق ما تلاقي واحد قاعد بوك يتنفس وواحد قاعد بوك متنفس، في ناس بوك متنفس يا معلي ما فيش كل شيء مسكن نفس اليوم لا يرى يا مروح. النفس مطلوبة يعني لو واحد يستمتع. لما واحد يعني يمشي بنفس واحد يمشي من غير نفس قرف عين تلاقيه، واحد حتى يروح هنا بنفس وهذاك بطلع في الجنان من غير نفس. إذا واحد وعمل الواحد ضاع على وظيفته متفاعل هيك ونفسيته منشلحة وكذا، وانتم ما ظنكم طلاب الثاني لو واحد ضاع على الجامعة وكذا بنفس الواحد إذا صبح رايح يعني فرحان ومتفاعل ونشيط يعني تلاقي يعني فرحان وطيران فيها. واحد تلاقي راح عن هيك راح للزنزانة يعني قايدين غصب عنه هيك يعني تلاقي كان قرفان عيشته ومكتئب حياته. فالقرآن يقول لك يعني لما تاكل كل بنفس يعني هنا لاحظ من مغربهم حلالا طيبة. فلما تأكل لكم وتقول هي حلال وهي طيبة وربنا قال لك هي طيب فأنت يعني تتفاعل معها، وقبل ما تأكلها ممكن أنت كمان شوية تعاكسها وتقول لها يا لقمة يا جميلة يا مش عارف إيه ما لم تأكلها يعني شيء طيب يعني. فما أجمل يعني أن نمارس حياتنا وعباداتنا وعاداتنا ومباحاتنا أن نمارسها بنفس منفتحة، والقرآن يدعوك إلى هذا. يعني كنا شاهد يعني شيء يعني عظيم في هذا الاعتبار. نعم. وبعدين أصحاب الكهف لما صحوا وكلف واحد يروح يجيب المدينة طعامهم قال فلينظر أيها أزكى طعام أزكى طعام، فسماه الطعام الأزكى ومن ثم سماه الطعام الطيب. إخواننا الطيب والزاكي في القرآن يعني صفتين عباديتين عبادة إيمانيتين، الطعام الطيب والطعام الزاكي. هذا عكس المفهوم التسويق على هذول فن الطبخ الأظهر عندك الفضائيات سبحان الله يعني فمخصص كل كذا ساعة في هذا عشان كيف تطبخ وكيف تحط على راسك الشيف ومش عارف كيف وبعدين وترجع على التنجرة وتسوي يعني عجيب يعني من أوقات الناس على القوم. فالآن يعني هنا القرآن ماذا قال؟ قال هذا طعام طيب ولا طعام زاكي أيها أزكى طعاما. تكرم ما بين الزاكي والطيب لتخرج بنتيجة أنه لا زاكي في الإسلام إلا الحلال إلا الطيب ولا طيب إلا الحلال. فهذه دعوة قرآنية غذائية إذا جاز التعبير، حتى نلتقي بذوقنا الغذائي ذوق الطعام. والله بابا زاكي ما شاء الله، شو معنى زاكي؟ يعني حلو طعمه كويس. لا الله كذلك مختلف ماله راح نضطرون على شيء زاكي. لكن زاكي ياخذ بعد ايماني وطيب ياخذ بعد ايماني، فلا زاكي لذا كان حلالا في شرع الله سبحانه وتعالى. لا ادري كيف يستطيبون الطعام الخبيث المحرم في العالم الغربي وغيره. لحم الخنزير الواحد لما يشوف خنزير بتلاقي بقرف من واحد وعشرين متر كيف احط المطبخ بعدين هكذا.
ولو تجد على مجموعة ذات خمر بالله نفسي متعقد منها كم حطة فقط وانا بعدين قلت لك عايز ياكي ما بعرفش كده يعني لو هؤلاء لو مريض الحقيقة لو مريض ما هو صحيح اي نعم فلا تنسى المعنى هذا انه لا زاكي بالطيب ولا طيب الا الحلال فتفاعل مع اكلك وعباداتك الطيبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى نعم بعد ما قال تعالى ما قال كله اباح الغنائم الان قال واتقوا الله لاحظوا اما العجيب يا اخواننا كيف تربطون الجملتين في هذه الآية كلوا مما غنمتم حلالا طيبا وبعد مباشرة واتقوا الله اجاب التقوى على ذكر ذلك عجيبا بعض الناس لما يقول ما في تكامل ما في تناسق بين الجملتين الآية اجاب الطعام على التقوى التقوى عندنا ناس درويش بدها الجامع روح صلي واتقي الله بالجامع اما في المطعم تتقي الله في الاكل تتقي الله فالذين يرون الفصل ما بين الاسلام والحياه والدين والواقع قال لك انت اسلامك بالجامع روح صلي واتقي ودرس زي ما بدك انت اما بالشارع لا مش شغلك هذا شارع انا مش شارعك انت فلا نحن فدعوا الى فصل الاسلام عن الواقع انهم هم طبعا في الاسلام لا لاحظ ماذا فعل هنا ربط المطعم والأكل بالتقوى قال واتقوا الله اتقوا الله في ماذا اتقوا الله في أخذ الغنائم لربنا باح لك اثنين اتقوا الله عندما تأكلون الطعام والتقوى عند أكل الطعام معناها أنه لا يأتي به إلا من حلال الحلال يجيب الخبز والطعام الحلال ويأكل على منهج الله تعالى كما أجمل أن يأكل الإنسان وهو يتقي الله سبحانه وتعالى هذا نقطة أخلاقية تربوية حقيقة أخوانا يعني في هذه الإشارة مهمة إلى جانبين الجانب الأول وهو منهج بيجلب على شيء العقيدة منهج القرآن في ترسيخ العقيدة تقوى الله من العقيدة كلوا أكلوا نعموا معدوا كذا فالعقيدة في القرآن حكيناها هذه الخلاف لا نمل من التركيز عليها العقيدة في القرآن لا تعرف عقبا نظريا منفصلا مستحيل هذا القرآن العقيدة في القرآن تعرف من خلال إطار الواقع والحياة تقدم من خلال الواقع فالقرآن يربط كل حركة بالحياة بالعقيدة كل حركة كل سلوك وعمل تصرف يربط بالعقيدة هنا كل معدة طعام ومضغ لما تأكل اتقي الله فربط عملية الطعام والغذاء بالعقيدة فأنت تنطلق في أجلك من العقيدة سبب ماذا كانت العقيدة داخل حتى في نوكم تكلم تبلعها شو كده داخل من هذا خصوصي لا عمان كل واتق الله واتق الله وبهذا المؤمن في القرآن لما يعيش مع القرآن يرى أن كل شيء مهما صغر أو كبر فهو ينبثق عن العقيدة وملتصق بالعقيدة فالعقيدة من خلال الكتاب والسنة عقيدة حية موجهة مؤثرة منظمة مبرمجة سميها ما تشاء والعقيدة في الكلام عاد عقيدة جامدة بالغة تنجمد لا تتقدم ولا تتخذ هذا إلى آخر عقيدة وغالبا ما تدخلوش حتى مش هيك الله المستعان هذا شيء شيء آخر يعني لما هنا قال واتقوا الله واتقوا الله ففي هذا يعني دعوة إلى التربية والسلوك والتهذيب بعد العقيدة في تربية تقوى عملية تربوية تربية سلوك وتهذيب فأنت حتى عندما تأكل أنت تتربى تربية إيمانية وتتقي الله سبحانه وتعالى ومنهج التربية في القرآن أيضا أنه يستغل القرآن كل شيء ليلمس لمسة تربوية. لما تأكل هنا أنت تأكل الحلال سلوكا تربية، وتتق الله عند أكلك الحلال الطيب هذا فأنت تبقى دائما تراقب الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ماذا قال؟ واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لاحظ معه الآن هنا خاتمة الآية، ختمها بالاسمين العظيمين إن الله غفور رحيم. لماذا غفور رحيم؟ قال عشان قبل في تهديد وعتاب. لاحظ قبلها لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الآن فقلوا إن الله غفور رحيم، فتحول مسكم عذاب عظيم إلى تذكير بأن الله غفور رحيم. لماذا؟ قال هنا حتى يمتن ربنا على المؤمنين بإباحة تلك الغنائم والأنفال. كلوا ما تخافوا، خلاص ربنا أباح لكم ذلك، ما تخافوش، ما في عذاب. فالله تعالى غفور رحيم، فهو عبارة عن إظهار المنة لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا يعني كان في تهديد سابق، فالناس لما رفع التهديد بالعذاب العظيم هنا يذكر الناس بأن الله تعالى غفور رحيم. ولا تنسى أن غالب غالب كلمة غفور في القرآن أنها مقرونة مع كلمة رحيم، ليس دائما لكن غالب، لكن غالب حيث يكون الله عفو غفور مثلا، أما غالبا مقرون مع كلمة رحيم على أنها تكفر برحمة الله تعالى ومغفرة الله عز وجل. نعم. بعد الآن على رقم 70 ماذا قال فيها؟ قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى في يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويريد أن يخدعوك ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لاحظوا معي الآن الآيات انتقلت إلى موضوع جديد يتعلق بالأسرى. بالأسرى الآيات الثلاثة السابقة كان في عتاب للمؤمنين عشان الأسرى ثم إباحة أهل الفداء والغنائم. أما الآن فيلتفت إلى هؤلاء الكفار الأسرى فيهددهم ويرغبهم، يستخدم معهم أسلوب الترغيب والتهديد أو الترغيب والترهيب. أي نعم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلن الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. نخرج على مرة ثانية أين مناسبة نزول هذه الآيات عبارة عن يعني تطيب لخواطر بعض الأسرى من الكفار قريش الذين لم يكونوا شديدي العداوة للمسلمين وبالذات للعباس عن النبي عليه السلام. العباس رضي الله عنه وقع في الأسر بمعركة بدر ودفع الفداء، والعباس رضي الله عنه يعني كان يحب المال رضي الله فدفع الفداء على عينيه يعني غصبا عنه وما كان حابب، ما كان حابب. ولكن عن قصة العباس بعدين قصة تحلو حقيقة لكن ممكن نحكيها بعد لحظة. فالعباس كان موجود وقع في الأسر وابن أخوه عقيل بن أبي طالب وقت كان أسلم عليه الصحابي أيضا عقيل نفسه. واحدة كان كاذب ووقع عقيل في الأسد، ووقع ابن أخوه آخر الحارث ابن أخو العباس نسيت اسم أبوه أيضا كان كاذب وأسلم أيضا فيما بعد. المهم فكان ثلاثة في الأسد، العباس وابن أخوه عقيل وابن أخوه الثاني الحارث. فالنبي عليه السلام قال لعباس ادفع فداءك وفداء ابني أخويك عقيل والحارث. وعاد شيء طبعا العباس خرج يعني للمعركة رغما عنه، رغما عنه مكرحا أين وفي أثناء المعركة النبي عليه السلام يعني قال إذا رأيتم العباس فلا تقتلوه فإنه خرج مكرها مكرها. كان النبي خايف يقتل العباس في أثناء المعركة. قال ليش خايف يقتل العباس؟ إخوان الحقيقة يعني الموقف يعني يتطلب مني إن أحكي لك عن العباس كلمة يعني عجيبة. أواضح أن العباس عم النبي عليه السلام كان من الداخلين في الإسلام قبل الهجرة، الواضح أنه أسلم قبل الهجرة. وهلا الآن بعطيك نبتة عن فقه السيرة، إن مش كتاب شيخ بوطي أضف الجامعات، لا كتاب كريم. الفقه العجيب بالسيرة النبوية حقيقة فقه عجيب. كيف كان النبي صرف عليه الصلاة والسلام؟ أين العباس يعني كان يحب الناس. طب العباس كان أكبر الناس بس سنتين، يعني معلومات كان قريب منه في العمر، أكبر بس سنتين يعني كان من النجار تقريبا. فبات عباس كان من السابقين الإسلام رضي الله عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العباس أن يكتم إسلامه، أن يكتم إسلامه. قال يا عم لا تظهر إسلامك فخلي إسلامك سري. فكان عباس ممن يكتم إسلامه، لأنه كان وجوده باعتبار من زعماء قريش. عباس كان زعماء قريش، وكان أخوه أبو طالب وأخوه أبو لهب والأم كلها كانوا موجودين. فكان عباس يعني مقدما عند زعماء قريش، وكان يحضر اجتماعاتهم الخاصة لما كانوا يتآمروا على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان العباس عينا للنبي عليه السلام عند كفار عند مؤتمرات قمة زعماء قريش. تصور، وهذا دل على بعد نظر النبي عليه السلام، دقة ملاحظته وبعد نظره، بدليل في بيعة العقبة قبيل الهجرة فقط اللي كان مع النبي عزمه فقط عم العباس. كان اجتماع سريا خاصا تنظيميا حركيا سميه ماذا شاء مغلقا، وما حضر حتى صديق ما حضر حتى ولا عمر حضر حتى كبار الصحابة ما حضروا. ايش معنى عباس بذات على عباس معي؟ فلو كان عباس كافرا لما تشرف بحضور ذلك اللقاء، لما تشرف بحضور ذلك اللقاء. فكان يعني يقتل إيمانه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أين بدليل في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام يعني خايف العباس يقتل، وعارف هذا أحد جنوده أحد عيونه أحد رجاله أن قريش فلذلك قال إذا من رأى منكم عباس فلا يقتله فإنما خرج مكره. الوحيد وصى عليه العباس فظل يقتل، ما يقولوا ما والله من جماعتنا يروح يكشف أمره بعدين، لا تضبطش تنظيم حركة تضبطش مع يروح يكشف. ماذا قال؟ إنما خرج مكره. لما جاء على الدفع العباس أراد أن يعني أوشك أن يكشف هويته في الحال. لاحظ لما قال يا عباس ادفع فداءك وفداء ابني أخويك الحارث وعقيل، قال يا رسول الله يعني أنا معكم، يعني أوش أكون أنا مسلم، أنا لم تكتفاني فداء أنا مسلم بس أنت حطيتني هناك عندهم. لاحظ هذا فقه السيرة النبوية. هذا قال أنا معكم ما من ما قالوا ما قال ما قالوا أنت واحد كذاب. لا ما كذب. قال يا عباس أما هذا فبينك وبين الله إذا ما صار بنت الله بعرف أنا ما مالي دعوة. أما هذا فإنه بينك وبين الله لكنك خرجت ضدنا فتنا كذا. أنت خرجت عليه ما سامحوا أنت بالظاهر يعني مع المشركين طالع ضدنا تقاتلنا. أما نحن عيناك هناك لتكون يعني عين لنا هذه قضية خاصة الله بيعلم فيها. فهذا بينك وبين الله. لاحظ معي هكذا تفهمون السيرة النبوية الأخرى. الله المستعان. على كل فهنا النبي عليه السلام أمر عباس أن ينفع كذا ثلاثة هو وأولاد أخوه مسلم عقيل والحارث. فأراد الله أن يطيب خاطر العباس ومن معه من الجماعة المحايدين في هذه الآية. لاحظوا معنى إيش معناها. قال يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يا عباس انت جماعتك والله غفور رحيم. فصار مع الآية واضح والحمد لله. طيب قل لمن في أيديكم من الأسرى. لحظة ماذا قال؟ قال لمن في أيديكم. فصار الأسرى الآن يعني في قبضة المسلمين. وصور عباس كان يعني مقيد ومربوط مع الكفار. ما قال خلي معنا هذا لا. وبعدين اتقطع كمل لك لفت على عباس اتقطع ثوبه في المعركة دشداشه اتقطعت. فبحثوا عن رجل يعني ثوب وعلى مقاس عباس ما وجدوا إلا ثوب واحد من هو زعيم المنافقين عبد الله بن أبي. عباس كان طويل جدا وضخم جدا طويل وعريض وكذا فكان يفصل ثوبين. لما تقطع ثوبه بدور على ثوب واحد صحابي اللي يلبسه إلا عند ابن أبي. ابن أبي قال يا أبا القاسم يا رسول الله أنا بعطيه ثوب. فأعطى ابن أبي ثوب للعباس عم النبي عليه السلام. فالنبي ما نسيب إياه لابن أبي حتى يوم ما مات كفن ثوب سنة 9 هجري لما كفن ثوب. قال عشان إيش؟ عشان أعطى ثوب ودعم لنا كفن ثوبي يعني واحدة بواحدة. لاحظ معي المعاني عجيبة رائعة السيرة النبوية هاي. أي نعم عجيب هذا. على كل حال إذا هنا عايز يبخط ماذا قال؟ قل لمن في أيديكم من الأسرى. لما قال في أيديكم يعني أصل عبارة عن رقيب. في أيديكم الآن الجماعة صاروا خاضعين للمسلمين وكأنهم عبارة عن عبيد أرقاء في أيدي المسلمين. إيش يقول لهم؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. يا عباس أنت قلت أنا معكم. لاحظ كيف؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. طيب خير. طبعا الجملة شرطية. لاحظ معي إن كما تعرف حرف الشرط يعلم الله في قلوبكم خيرا فعل الشرط يؤتكم خيرا جواب الشرط. طبعا يعلم الله راح نقول كما الفعل المضارع مكسور والفعل لا يجر. إن يعلم الله يعلم مضارع من جملة من فعل الشر وحلت بالكسر التقاء الساكنين فتحولت من يعلم الله إلى يعلم الله فهو مجزوم. في قلوبكم خيرا هنا لاحظوا الخير في القلب والخير هنا معنى إيش؟ الإيمان. الإيمان أو الله في الإيمان. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يؤتكم خيرا طبعا يؤتكم جواب الشرط كما تعرف مجدوم بحرف حرف العلة يؤتي والباء تبدو هو ويكون مفعول به وخير مفعول به ثاني. يؤتكم خيرا نصب مفعولين آتى نصب مفعولين. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الذي أخذ منكم يبكي مبني ال ها المعلوم واحد من المجهول بس مع غير الكلام ليس كده غير الكلام هذه يؤتى مع مجهول أما يؤتي معلوم أما أخذ مبني المجهول جاء في فعلين واحد مبني معلوم يؤتي وبعدها أخذ منكم ماضي مبني المجهول لاحظ معي الروع وين هنا عندك كلمة خيرا نفكر معي كلمة خيرا مذكورة في الآية هنا مرتين إن يعلم الله في قلوبكم خيرا خيرا الأولى مفعول به لفعل يعلم يؤتكم خيرا مفعول به الثاني لفعل يؤتي وخيرا في الجملتين ليست معنى واحد فتتعلم معي القاعدة لأني عندي يقين كامل إنه ليس هناك ترادف في القرآن الروعة هنا خيرا مذكورا مرتين في جملتين من حيث الإعراب في الأولى مفعول به واحد فقط وفي الثاني مفعول به ثاني حتى أراد الخير مفعول به ثاني من الثاني يؤتكم خيرا مفعول به ثاني والمعنى تغير لاحظ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا هنا خيرا معناها إيمانا إيمانا تطلق على الإيمان كلمة خير كلمة خير بعدها يؤتكم خيرا مما أخذ منكم الثانية بمعنى مالا مالا أو دنيا أو منفعة سميه ما تشاء دفعت فلوس الله بعوض جبت فلوس بدالها يعطيك مكانة فلوس أخرى يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فذكر كلمة خير بمعنى إيمان بمعنى المال فهذا برواء الحقيقة لظائف القرآن في هذه الآية وهذا رد على بعض قال بقول لك الخير في القرآن لا يأتي إلا بمعنى المال لما ربنا قال وإنه يحب الخير لشديد صح الخير جزء من المال لكن مش خاص بالمال فالخير هو يطلق على الأمور المادية والمعنوية والإيمانية وغيرها إطلاقات كثيرة في كتاب الله تعالى كما قلنا أنه هنا عبارة عن تطيب خواطرهم وفتح الأمل في المستقبل ودعوة إلى أخذ العوض والتعويض من الله سبحانه وتعالى يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وكلمة أخذ منكم يعني فيها معنى يعني شيء هنا أخذ يعني الفداء وكانوا غير راضيين عنه فلهذا عبرت كلمة أخذ الدال على عدم رضاهم على الدفع دفع الفداء وبل الفعل للمجهول أيضا لهذا الاعتبار أي نعم وفي هذا إخوان حقيقة يعني لفتة يعني تربوية فنأخذ من هذه الآية إشارة إلى أن المسلم العالم أو الداعية عليه أن يطيب خواطر المنكوبين المنكوبين أصيبوا بنكبة أو ابتلاء سميه ما تشاء يطيب خواطرهم أن يعلق قلوبهم بالأمل ما عند الله تعالى هنا جماعة دفع فلوس مش راضيين قال ما إن شاء الله بعوض بدالها شيء أحسن منها أحسن منها لاحظ معي هنا فأنت عندما يعني تطيب خواطر الناس وتربطهم بالله يعني واحد عن بيت أجل ولا بيت عزاء وناس أموال قال لهم معلش شو صبروا احتسبوا الدنيا كلها هكذا وأنتم تأخذ أجر من رب العالمين فلما يوجه الله من العوض والأجر من الله سبحانه وتعالى واحد خسر بالتجارة روح تطيب خواطر تقول معلش هاي الفلوس يعني رايحة وجاية مش مشكلة فربنا راح إن شاء الله ربنا يعوضك أحسن منها فعلق أملك بالله ورجاك بالله وما تتحطم ما تتحمل لأن إخواننا بعض الناس ما بتحملوا صدمات ترى ما بتحمل يعني إذا خسر أي خسارة ولا مصيبة بتلاقي خلاص أخذ العبد انتهى يعني وهو يعوض عليك وراح هذا بحاجة إلى من يرفع معنويات شوية يقول له معلش يعني ربنا موجود بحكمة الله وإذا احتسبت لك تعمل الله تعالى وخيرها بغيرها وربنا بعوضك عليها وهكذا فلمس الآلام عند الناس يعني شيء طيب من خلال يعني هذه الدعوة القرآنية في هذه الآية أنك طيب خواطر الناس يعني وتوجه الله من الأمل مع الله سبحانه وتعالى، وما أجمل الأمل بما عند الله تعالى كما قال ذلك الشاعر شو بيقول: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، أعلل النفس بالآمال القوة. ما أضيق العيش، ترى هذا بيت شاعر لو مش تمشوا عليه يعني كيف كيف، ولا في أحلى منه. قال: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يعني واحد باللحظة صابته مصيبة ما بتحطم، بدك أنا بطلع قدامي شو معلش أنا بضرب نظري لبعد يوم بعد شهر بعد سنة بعد 20 سنة، أعلمها بالآمال. والعيش ضيق زنزانة بدون أمل، يبقى أسير النظرة. يعني واحد يصيب بصدمة مهما كان وقع أو حجمة، إذا كان ما يفكر فيها وظل داير يفكر في قطب دائرة وقطبها كيلو متر مربع متر مربع، تلاقي زنزانة حوالي. فلازم يعني نحو ما يفكر في المستقبل يا من عند الله سبحانه وتعالى، فعندها تكون يعني يتجاوز المحنة وينال ما عند الله سبحانه وتعالى. وعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نعم. إيه هنا بعد ماذا قال؟ ويغفر لكم، نعم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لاحظ مع كلمة يغفر معطوفة على وين؟ على يؤت، على جواب الشرط. الله انتظروا منه أمرين عظيمين، الثاني أعظم من الأول. كيف الثاني أعظم؟ قال لك الأول يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، الله بيعوضكم حتى مال في الدنيا، بعطيك شوي زيادة عليك. والأعظم من هذا الوقت الاثنين يشغل ويغفر لكم، فتنالوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى. هنا متى ربنا يغفر لهم؟ بعد أن يؤمنوا، فهي دعوة لهم للإيمان. ونحن نتكلم عن أسرى اللي كانوا في الظاهر كله كانوا مشركين كافرين، لما قالهم يغفر لكم هنا معنى عبارة عن دعوة الإيمان، لا مغفر إلا بعد أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. أعرضك ماذا قال؟ ويغفر لكم الله غفور رحيم. لما هنا قال الله غفور رحيم أعادها مرة ثانية لتتناسق مع موضوع الآية. الروعة وين في الآية؟ تفكر معي 69 و70، خذ خاتمة الآية. قال في 69: واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال في رقم 70: ويغفر لكم والله غفور رحيم. صديقك من زي بعض، هناك إن الله غفور، هنا والله غفور. هناك في إن، وهنا ما فيش إن. روعة، عشان تعرف ما في إشي اسمه تكرار. لما عاد الجملة مرة ثانية في الآية رقم 70 بعد مباشرة غير التركيبة، شال إن وحط محل الواو، إن الله غفور رحيم والله غفور رحيم. الواو هناك سينا فيه طبعا، سينا فيه، لكن مين أبلغ؟ إن الله ولا والله؟ إن الله أبلغ. لما ذكر المؤمنين اتقوا الله تعالى واتقوا الله إن الله غفور رحيم، أعطاهم الجملة الأبلغ من باب الترغيب والإغراء والحث، اتقوا الله إن الله غفور رحيم. أذاك لسه بعد ما آمنوش، فما احتاج لتأكيد. يغفر لكم والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. فما أكد ما أكدها، لم يتحقق إيمانه كله عند ما كان في الأسر، ما آمنوا جميعا، فطالما لسه ما حقق الإيمان في نفوسهم، ولهذا لم يأكلها، فقال والله غفور رحيم. فقال عندي الله غفور رحيم مرتين، المرة الأولى غفور رحيم للمؤمنين المستغفرين، والثاني غفور رحيم للكفار إذا آمنوا واستغفروا، إذا آمنوا واستغفروا. وهذه روعة، الحقيقة في آيتين متتابعتين، الأولى غفور رحيم للمؤمنين والثانية غفور رحيم للكافرين عندما يتوبون في السياق العجيب في كتاب الله سبحانه وتعالى. الخلق الوقت انتهي في المعدبيتين ثلاثة تقريبا، عشان حب العباس زيادة شوية، واحنا كنا يعني كان حب المال وهو صحابي حبيب والله نحبه، لكن يعني سبحان الله يعني كان حب المال وبالحلال طبعا. في بعد ما هاجر المدينة وبعد فتح مكة وبعد ما أعلن الإسلام وعن نفسه، بعد ما فتح مكة خلاص انتهى يعني عين لهم، فأعلن إسلامه عندما توجه لفتح مكة، وأبو سفيان لما حاصلوا معه صاروا فنجيش الصحابة راح دخلوا مكة. فبعد فتح مكة بعد إسلام الناس في 9 هجري، بعد ذلك أتت الأموال للناس من المناطق المختلفة من البحرين وغيرها، فوضع المال يعني في المسجد عند النبي عليه السلام. فجاء العباس، هنا اللقطة الحلوة طبعا اللي فيها نكتة، يعني النبي باع عم العباس، جاء العباس يطلب من النبي عليه السلام مال، ربنا أعطاك فلوس يعني أعطيه، وقتها كان يعني أعين الإسلام وعن مكشوف يعني. قالوا اذهب يا عباس وخذ ما تشاء، كل ما تشاء، يعني عايز يفصل نفسه يفصل على محبة الناس، كل ما تشاء. فذهب العباس، شوف تصور المال مكوم في المسجد كثير، قال خذ ما تشاء. أخذ العباس عباده وصار عبي فيها فلوس من غير ما يعد عنه، ملأ هذه الأموال، وبعدين يعني ربط العباء وحاول يحملها على ظهره وما قدرش يحملها، ما قدر ثقيلة. قال يا رسول الله حملني إياها، إيش النقطة فيها؟ يا رسول الله حملني إياها. قال والله لا أحملك إياها، قلل منها وأحمل على قدر طاقتك، نقص منها وأحمل. قال والله لا أحملك إياها. فداعبه مداعبة طيبة، قال والله ما أحملك إياها. قال العباس نقص منها أول مرة، ثاني مرة برضه ثقيلة ما أقدر، قد نقص كمان مرة أخرى نقص منها، لما قدرنا حمدها بعدين وله فيها بالله. أي نعم. فكان عباس حبوب رضي الله عنه في هذا الاعتبار. إخواننا الكرام، يعني هناك عن آية 75 إلى حلقة الأسبوع القادم بعون الله تعالى. إخواننا الكرام، قبل ما تقوموا يعني تلاحظوا معنا إنه صار المغرب يتأخر، ولهذا نعلمكم بما يلي أو نعلن ما يلي. سيكون إن شاء الله في الأسبوع القادم درس التفسير الساعة 5:30 يوم الاثنين، طبعا مش الساعة 5، نقدم نص ساعة قدام إن شاء الله. الساعة 5:30 إن شاء الله درس التفسير، لـ6:30 ثم العقيدة 6:30 حتى الساعة 7:30 بعون الله تعالى. فنقدم البرنامج نصف ساعة للأمام حتى تحكم مع صلاة المغرب في المسجد بعون الله تعالى. هذا الله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا وبارك لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.